الوجه الثاني من الشريط الثاني. توفرت لدى هرقل علامات قد علم منها بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعتقد أنه ملك، ولكن الله تعالى قد أتاه ما هو أسمى وأعظم، وهو النبوة التي تبشر بخير الدنيا والآخرة. ومعلومات هرقل قد أثرت في نفسه وجعلته مستعدا لتقبل الحق إذا ما أتاه، والمقدمات السابقة التي كانت خيالية أو ظنية قد مهدت لقبول الحق. ورغب هرقل أن يعرض الأمر على الملأ من قومه، وهم قساوسة الروم وبطارقتها، ولذلك جمع عظماء قومه في دار له بحمص وقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت لكم ملككم وتتبعوا ما قال عيسى بن مريم؟ قالت الروم: وما ذاك أيها الملك؟ قال: تتبعون هذا النبي العربي. قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش وتناحزوا ورفعوا الصليب. قال الله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الآيات من 49 إلى 51 من سورة المدثر. وفي رواية السهيلي أن هرقل بعد البيان الذي ألقاه المبعوث الإعلامي بالدين الإسلامي وبين فيه دين الوحدانية قد أخذ الكتاب ووضعه على عينه ورأسه وأنه قبله، ثم قال لدحية: أما والله ما تركت كتابا إلا وقرأته، ولا عالما إلا وسألته، فما رأيت إلا خيرا، فأمهلني حتى أنظر من كان المسيح يصلي له، فإني أكره أن أجيبك اليوم بأمر أرى غدا ما هو أحسن منه فأرجع عنه، فيضرني ذلك ولا ينفعني، أقم حتى أنظر. إلا أن نتيجة المحاورة ومعرضه هرقل على كبار رجال الدولة لم يؤثر فيهم، وذلك بسبب تمسكهم بمراكزهم وتعصبهم الأعمى، حيث كانوا يعتقدون أن النبوة محصورة في نسل إسحاق ولا يمكن أن تكون من نسل إسماعيل، فهم لم يسمعوا إلى كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليتأكدوا فعلا من أنه رسول الله، وأن نظرتهم الضيقة وتعصبهم العرقي قد أدى إلى كبريائهم وتعنتهم وبقائهم على شركهم. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الآية 13 من سورة الشورى. وموقف أصحاب هرقل هو موقف يتكرر للأقوام أمثالهم عند ظهور الأنبياء والمرسلين، كما أن الروم كانوا ينظرون إلى العرب نظرة أقل، إضافة إلى أن هرقل نفسه كان ضعيفا أمام أصحاب الرأي من دولته نتيجة للحروب المتلاحقة التي أرهقت الدولة بكاملها، حيث إنه خيرهم بين قبول الدعوة المحمدية أو الاتفاق مع المسلمين. وذكر أن هرقل قد كتب إلى رجل برومية كان عالما بالعبرانية، وذكر له أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ووصف له شأنه وأخبره بما جاء به، فكتب الرجل إلى هرقل أن محمدا هو النبي الذي كنا ننتظره لا شك فيه فاتبعه. وبناء على ذلك قال هرقل لقومه: تعلمون والله أن هذا الرجل لنبي مرسل، نجده ونعرفه بصفته التي وصف لنا، فهلما فلنتبعه فتسلم لنا دنيانا وآخرتنا. فردوا عليه: نحن نكون تحت أيدي العرب، ونحن أعظم الناس ملكا وأكثره رجالا وأقصاه بلدا. قال لهم: أعطيه الجزية كل سنة أكسر شوكته وأستريح من حربه بما أعطيه إياه. قالوا: نحن نعطي العرب الذل والصغار بخرج يأخذونه منا ونحن أكثر الناس عددا وأعظمه ملكا وأمنعه بلدا. لا والله لا نفعل هذا أبدا. قال: فهلما فلأصالحه على أن أعطيه سورية ويدعوني وأرض الشام، إلا أنهم رفضوا. ومن هذا نرى أن كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم قد أثر في قلب قيصر الروم، فنلاحظ من تصرفاته أنه يميل إلى الإسلام، ولكنه مع الأسف اتبع الملأ من قومه فأثر الملك، وبهذا اشترى الضلالة بالهدى فبارت تجارته في الدنيا والآخرة. إلا أن بعض الروايات تفيد أن الرجل أسلم سرا، وأنه بعث رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينظر إلى صفة الرسول وعلامات فيه، وعاد مرسول هرقل إلى النبي وأخبر هرقل بما وجد من صفات النبوة التي أحب هرقل التأكد من وجودها فيه، وكتب هرقل بإسلامه إلى الرسول مجيبا إياه: إلى أحمد رسول الله الذي بشر به عيسى من قيصر ملك الروم، أنه جاءني كتابك مع رسولك، وأني أشهد أنك رسول الله، نجدك عندنا في الإنجيل، بشرنا بك عيسى بن مريم، وأني دعوت الروم إلى أن يؤمنوا بك فأبوا، ولو أطاعوني لكان خيرا لهم، ولوددت أني عندك فأخدمك وأغسل قدميك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبقى ملكهم ما بقي كتابي عندهم. وهرقل كما نرى مغلوب على أمره، وفي نفس الوقت متعصب وعنصري، حيث أورد أكثر من مصدر أنه قال: فإن يقل حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، أي العرب، لأن أهل الكتاب يعتقدون أن الأنبياء المرسلين من نسل إسحاق وليسوا من نسل إسماعيل. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والمهم أن هرقل أجاز دحية الكلبي سفير الرسول مالا وكسوة، فلما عاد السفير قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب عدو الله، ليس بمسلم ولكنه على النصرانية. وصدى الإعلامي الذي أحدثته الرسالة قد نتج عنه هزة أرن صداها في مشارق الأرض ومغاربها، ففي الإمبراطورية الرومانية كثر النقاش حيال الدين الجديد، وخاصة بين الإمبراطور هرقل وعظماء قومه، حيث آثرت الغالبية العظمى منهم البقاء على النصرانية، لا من قبيل الإخلاص لها ولا من قبيل تحقيق السلام والأمن في الأرض، ولكن من قبيل تعصب أعمى وكراهية متأصلة في نفوسهم. والدليل قولهم: يدعون إلى أن نذر النصرانية ونكون عبيدا لأعرابي جاء من الحجاز. قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. الآيتان 67 و68 من سورة الأحزاب. وقد دفعهم الحقد إلى قتل من دخل الإسلام قلوبهم فأعلنوه للملأ، ومنهم الأسقف دوغاطر الذي أخذ عصاه وخرج على الروم وهم في الكنيسة فقال: يا معشر الروم، قد جاءنا كتاب من أحمد يدعون إلى الله، وأني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فوثبوا عليه فقتلوه. قالت الله تعالى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. الآية 70 من سورة المائدة. ولما أسلم القائد العربي التابع للروم فروى بن عمرو الجذامي غضبوا لاعتناقه الإسلام واتهموه بالخيانة، والعرب المتنصرة سواء من كان منهم في الفرق العسكرية الرومانية أو القاطنين على حدود الدولة المتاخمة لشبه جزيرة العرب، قد دانوا بالدين الإسلامي لأنه رمز لقوة إخوانهم العرب، وخير لهم أن يعتزوا بقوة إخوانهم ودينهم من أن يعتزوا بالرومان. وهناك فرق كبير بين أن تقول أخي في الإسلام وأن يقال أنت تابعي وبذلك أسلم أو انضم إلى صفوف المسلمين، أو انضم إلى صفوف المسلمين عدد كبير من العرب الذين كانوا بالأمس أتباعا للرومان أو عملاء لهم ضد المسلمين، لأن الدين الجديد يتغلغل في النفس بتعاليمه وأحكامه ويغزو البلاد برجاله. وأهم الحقائق التي تشتمل عليها هذه الرسالة ما يأتي: ألف، أن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للعالمين وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتبليغه الناس كافة، وقد أدى الرسول صلى الله عليه وسلم الأمانة. ب، أصبح قيصر ملك الروم ورجال دولته على علم بدين التوحيد الذي دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم للدخول فيه. جيم، تأكد أبو سفيان من خلال مناقشة هرقل له من علو وانتصار الإسلام، ويستفاد من الرسالة النبوية إلى هرقل الأثر والدلالات الإعلامية التالية: أولا، عنوان الرسالة تضمن التواضع الشديد في اسم المرسل وهو محمد بن عبد الله، والتفخيم الكبير للمرسل إليه ليس للتملق، بدليل السلام على من اتبع الهدى، وذلك لتجسيم وإبراز المسؤولية الضخمة المنوطة بهرقل، فهو عظيم الروم ومسؤول عنهم، إذا اتبع الهدى اتبعوه هم أيضا، وإذا أصر على الكفر فهو لا يتعرض وحده للعذاب وإنما يكون مسؤولا عن أتباعه أي الأريسيين. التحية، السلام على من اتبع الهدى، فيها احتياط لكي لا تكون على إطلاقها حقا للكافر على المسلم، فقيدها بأنها على من اتبع الهدى. ثانيا، أن الإسلام ينقذ من يدخل فيه ويضمن له السلامة كما في قوله أسلم تسلم، وفي هذه إشارة إلى أن من ينتظرون المخلص، وبمعنى آخر المسيح عند اليهود والنصارى، إنما يعتمدون على بشر، بينما السلامة من العذاب هي في سلامة العقيدة أسلم تسلم. ثالثا، الوعد بالثواب المضاعف أحدهما لنفسه والآخر لهدايته لقومه عندما يؤمنون كما في يؤتك الله أجرك مرتين. رابعا، الوعيد حيث يبدأ من فإن توليت، وهنا يحمله اسم قومه، ثم يشرح عصب العقيدة الإسلامية وهو تحريم الشرك بالله ألا نعبد إلا الله. خامسا، الإشارة إلى أن الإسلام أمانة شخصية في عنق من دخل فيه، وهو بعد إبلاغ الدعوة غير مسؤول عمن يتقبلها، طبقا لمبدأ ولا تزر وازرة وزر أخرى. وعلى ذلك نجد أن هذه السطور الوجيزة تحتوي على مدخل دبلوماسي دولي تليه الدعوة بما تضمنته من وعد ووعيد وشرح لأهم ما تقوم العقيدة الإسلامية عليه، وهو تجنب إظهار العبودية لغير الله. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم إن الرسالة النبوية الشريفة كانت لها نتائج مهمة، منها الحوار الذي دار بين هرقل وأبي سفيان عن سير الأنبياء، وخاصة صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الملأ من الرومان، وكذلك المناقشة بين هرقل ورجال دولته حيث حاول إقناعهم باتباع دين التوحيد، وموقفهم المؤسف وإسلام الكثيرين من أتباع هرقل ومنتصرة العرب، ومنهم الأسقف ضغاطر وفروة بن عمرو الجزامي وغيرهم كثير لم تذكر أسماؤهم في الكتب. المبحث الثاني رسالة النبي الإعلامية بالدعوة الإسلامية إلى كسرى ملك الفرس وملك فارس ذلك الوقت. وملك فارس ذلك الوقت هو كسرى خسرو برويز ابن هرمز. حفيد كسرى الأول أنوشروان الذي ازدهرت البلاد في عهده في جميع المجالات. أما حفيد كسرى الذي كتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اتسعت المملكة في عهده وازدهرت، وكان الرجل محبا لجمع الأموال والنفائس واكتناز الكنوز، وحكم 37 سنة. وقد قابل المذكور المعارضة الشعبية ضده بالقوة واستولى على بعض أقاليم الدولة البيزنطية، ولكن هزمه هرقل امبراطور الروم، ومن ثم تمرد عليه الجيش الفارسي وقتله ابنه شيرويه، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث باذان حاكم اليمن من قبل كسرى اللذين حضرا إلى الرسول ليصحبهما لمقابلة كسرى المتعنت، حيث قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغ صاحبكما أن ربي قد قتل كسرى في هذه الليلة 7 ساعات مضت منها، وهي ليلة الثلاثاء 10 ليال مضين من جماد الأولى 7 من الهجرة، وإن الله سلط عليه ابنه شيرويه فقتله، فردع إلى باذان وأعلماه بما أعلمهما رسول الله. ونتيجة لذلك بدأ الإيمان يدنو من قلب باذان عندما تأكد من خبر موت كسرى، أعلن إسلامه وإسلام أتباعه في اليمن وهم الأبناء. وقد لاحظنا في المبحث الأول من هذا الفصل طرفا من الحالات السائدة في الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية، وكيف كانت الأحوال متردية نتيجة للحروب والصراعات على السلطة وفرض عقائد الحكام على المحكومين بكل وسائل الضغط والاضطهاد، والحديث عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى تقودنا إلى إعطاء فكرة عن الأوضاع في بلاد فارس. فإيران بلاد قديمة لها تاريخها وحضارتها، وأن كلمة فارس أو فرس اسم لإحدى ولاياتها الأولى، ويذكر في كتب الإفرنج تذكر باسم فارس، ويطلق عليها العرب بلاد العجم. وظهر فيها رجل اسمه مسدك ادعى الوحي والإلهام وأبطل احترام النار ونادى بعدم امتلاك الأفراد للعقار والحريم، واتبعه من الجشعين والأشرار عدد كبير، لأنه أجاز لكل واحد مشاركة جاره في ماله وحريمه، ونهى مسدك عن أكل اللحم، وكان الرجل محتالا، ولذلك أمر أنوشروان بذبحه واضطهاد أتباعه حتى انقرضوا. ويقال إن مذهب الاشتراكيين المنتشر الآن في أوروبا مأخوذ عن هذا المذهب. وتضعضعت الإمبراطورية الفارسية وذلك لفساد أمورها، وبدأ الإضمحلال يظهر، وأهم مظاهر الضعف تعدد الانقسامات الدينية، فالزرادشتية وهي دين الدولة، والمانوية وهي مذهب فلسفي يدعو إلى الزهد المطلق وعدم الإنتاج، ثم المزدكية الشيوعية الإباحية كما رأينا وهي التي أثارت الفقراء على الأغنياء، ثم النصرانية واليهودية والصابئة وهي خليط من العقائد المتضاربة الجوفاء التي تسيء للإنسان أكثر من أن تفيده ولا تضمن له السلامة والأمان. هامش الزرادشتية مذهب ديني أسسه زرادشت حوالي القرن 7 و6 قبل الميلاد، وزرادشت زعيم ديني فارسي المرجع، هذا وكتابه المقدم مؤلف من الأفستا أو الزند أفستا. زند معناها تفسير، وأفستا معناها قانون، وهو مكتوب بلغة إيرانية قديمة، ويحوي 5 كتب. والزرادشتية في أساسها ضرب من الإصلاح لدين فارس، ترمي إلى تنمية الحصاد والرفق بالحيوان. ولم يكن لزرادشتية معابد في البداية، ثم ظهرت بعض الطقوس التي يقرها زرادشت، وليست الزرادشتية ثنائية، وإنما هي شبه ثنائية. ويقدس أتباع الزرادشتية النار، ويستعملونها في شعائرهم الدينية، مما أدى إلى الاعتقاد بأنهم عبدة نار. المرجع: الموسوعة العربية الميسرة، الجزء الأول، طبعة سنة 1980 للميلاد، دار نهضة لبنان، الصفحتان 21 بعد 900 و22 بعد 900. انتهى الهامش. ومما يدل على فوضى تصرفات ساسة فارس أنهم عملوا على القضاء على مملكة الحيرة العربية، وهي درع لهم، فقد كان من سياسة الأكاسرة أن يقووا العرب على العرب، ويرسلوا إحدى القبائل لمحاربة إخوانهم العرب، والفرس بذلك في أمن من شر هذه الأمة التي سادها جهل وانقسام. ومما يدل على مدى انهيار الأوضاع السياسية بإيران أنه تعاقب على عرشها 12 ملكا بين رجل وامرأة وصبي صغير ومغتصب في فترة قصيرة جدا. ومع كل ما سبق، استسلم الناس لتقديس كسرى على أساس صلته بالإله وقربه منه. ومصداقا لذلك، انظر إلى ألقاب الإمبراطور كسرى خسرو الثاني: في الآلهة إنسان غير فاني، وفي البشر إله ليس له ثاني، علت كلمته وارتفع مجده، يطلع مع الشمس بضوئه، وينير الليالي المظلمة بنوره. وهو بهذا ارتفع على طاغوت البشرية فرعون مصر. ولذلك فقد كان أتباع كل عقيدة في الشرق على استعداد للإعلان أن جميع المذاهب ما عدا مذهبهم جديرة بأن توصم بالوثنية وتعدد الآلهة. وبعد أن كان الفرس يقدسون النور والظلمة باعتبارهما رمزا للخير والشر، أصبحوا يعبدونهما على أساس أنهما إلهان اثنان، ويعبدون كذلك غيرهما من المظاهر الطبيعية. وكان زرادشت قد بشر أتباعه بمقدم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قائلا لهم: تمسكوا بما جئتكم به إلى أن يأتيكم صاحب الجمل الأحمر من بلاد العرب. ودعا زرادشت الثاني لعبادة الله وحده أهورا مزدا إله النور، وفرض 5 صلوات والتقوى والصدقة، وحرم الربا، وأكد أن الكفر رأس الخطايا كلها، وحرم عبادة الأوثان والأصنام، ووعد المؤمنين بجنات عرضها السماوات والأرض، وقال بالوعيد وأن جهنم مثوى للكافرين. يقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ويقول الأستاذ عبد الحق: إن اسم الرسول العربي أحمد مكتوب بلفظه العربي في السمافيرة من كتب البراهمة، وقد ورد في الفقرة 6 والفقرة 8 من الجزء الثاني، ونصها أن أحمد تلقى الشريعة من ربه، وهي مملوءة بالحكمة، وقد قبست من النور كما يقبس من الشمس. وليس من المعقول أن تخفى على كسرى أخبار الدين الإسلامي الجديد الذي بشر به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا علمنا أن الإعلام بالدين الإسلامي بشتى وسائل الإعلام المتاحة قد ملأت الأفاق ومضى عليها أكثر من 19 سنة اعتبارا من البعثة وحتى وصول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة، وهي في صراعات وملاحم مع عقائد مختلف الفرق المتواجدة في مكة والمدينة، سواء من أهل الكتاب أو المجوس أو الوثنيين وعبدة الكواكب. فهذا سلمان الفارسي المجوسي رضي الله عنه يسمع بالدين الجديد، فيتجشم الصعاب للوصول إلى مركز الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعتنق الإسلام في السنة الأولى من الهجرة. كما نعلم أن للفرس مصالح في شبه الجزيرة العربية، وهم لا يغفلون هذه المنطقة والتحركات فيها، ولا سيما بعد هزيمتهم في موقعة ذي قار، فقد كانت اليمن والعراق والبحرين وعمان واليمامة تحت نفوذ الفرس والحجاز وسائر شبه الجزيرة العربية محصورة في دائرة الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية. وكانت حياة العرب تعتمد على التجارة مع اليمن والشام، وبذلك فهم محتاجون بشكل واسع إلى مصانعة ملكي روما وفارس. يقول المؤرخ الغربي المتعصب اتش جي وولز في سياق حديثه عن رسائل النبي إلى الملوك إنه بالنسبة لفارس، يقول بعض من في المدائن كانوا يعرفون عن محمد قدرا أكبر، إذ قالوا عنه إفكا وبهتانا إنه نبي مقلق كذاب كذا. حرض اليمن وهي الولاية الغنية في جنوب بلاد العرب على الثورة على ملك الملوك الفارسي. ومن الملاحظ آنذاك أن بيزنطة وفارس على ضخامة سلطانهما قد فقدتا ملكة الابتكار أو الإنشاء، وأصبح التفكير لدى المفكرين فيهما عقيما، وهذا أدى إلى التقليد والاقتداء بالسلف واعتبار كل جديد بدعة وكل بدعة ضلالة. والجماعة الإنسانية كالفرد الإنساني وككل كائن حي يتجدد كل يوم، فعندما تكون فتية شابة يكون تجددها خلقا وإنشاء، وأما إذا بلغت الذروة وفي وضع لا يسمح على قدرة الابتكار فهي عندئذ تنفق من رأس مال حياتها، وهي بذلك في نقص مستمر، فيهب لها الخالق عنصرا خارجيا يجدد أسلوب حياتها فيه مصلحة الإنسانية وما يعود على الشعوب بالسلام والأمن والاستقرار. هذا المنقذ الخارجي المليء بقوة الحياة الفتية إلى جانب روما وإيران لم يكن في جهة الصين أو الهند، وإنما كان ذلك المنقذ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كانت دعوته في عنفوان شبابها وقوتها، وهي بذلك جديرة بأن تعيد إلى نفوس الناس المتهدم داخلها في مشارق الأرض ومغاربها بحكم التقاليد الدينية البالية والشعوذات وما صاحبها من خرافات قائمة مقام الإيمان والعقيدة. ومبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كسرى هو الصحابي عبد الله بن حذافة السهمي، أسلم قديما وصاحب النبي وهاجر إلى الحبشة وكانت فيه دعابة، ولما وقع في أسر الروم حاولوا بكل قوة وإغراء أن ينصروه فلم يفلحوا، واستطاع بقوة إيمانه ورباطة جأشه إنقاذ نفسه وثمانين مسلما بقبلة على رأس الطاغية الذي أسره. وعند وصوله قام الخليفة عمر بن الخطاب فقبل رأسه، وكان قبل بعثه إلى كسرى كثير الترداد على تلك البلاد، وأن تلك الأسفار أكسبته خبرة وتجربة وحنكة في الأمور وأحوال وطبائع الشعوب خارج شبه الجزيرة العربية، هذا إضافة إلى كونه من خريجي المدرسة النبوية التي استمدت مناهجها من القرآن وصحبة وتوجيهات وتعليمات صاحب الدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولما قدم عبد الله بن حذافة على كسرى دفع الكتاب إليه ثم ألقى البيان الإعلامي الإرشادي التالي: يا معشر الفرس، إنكم عشتم بأحلامكم لمدة أيامكم بغير نبي ولا كتاب ولا تملك من الأرض إلا ما في يديك، ولا تملك من الأرض إلا ما في يديك وما لا تملك منها أكثر. وقد ملك قبلك ملوك أهل الدنيا فاختلفوا في سعي الدنيا واستووا في عدل الآخرة. وقد سخر هذا الأمر عندك أن أتيناك به، وقد والله جاءك من حيث خفت، وما تصغرك إياه بالذي يدفعه عنك، ولا تكذبك به بالذي يخرجك منه. وفي وقعة ذي قار على ذلك دليل. فأخذ الكتاب فمزقه ثم قال: لي ملك هنيء لا أخشى أن أغلب عليه ولا أشارك فيه، وقد ملك فرعون بني إسرائيل ولستم بخير منهم، فما يمنعني أن أملككم وأنا خير منه. فأما هذا الملك فقد علمنا أنه يصير إلى الكلاب، وأنتم أولئك تشبع بطونكم وتأبى عيونكم. فأما وقعة ذي قار فهي بوقعة الشام. وجاء في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كسرى: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وأمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أسلم تسلم، فإن أبيت فعليك إثم المجوس. انتهى. وقال سعيد بن المسيب: فمزق الكتاب ولم ينظر فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مزق ومزقت أمته، مزق ومزقت أمته. فكانت نظرة العجم للعرب أنهم دونهم منزلة وحضارة وسياسة وثقافة، ولذلك مزق كتاب الدعوة للإسلام مستخفا وساخرا، وقال: أيكتب إلي هذا الكتاب وهو عبدي؟ وكان فرعون مصر الذي قارن كسرى نفسه به وأنه أعظم منه ينظر إلى موسى عليه السلام نفس النظرة، فقال تعالى مخاطبا نبيه موسى وأخاه هارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الآيتان 43 و44 من سورة طه. ومحمد صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين مدى القوة العسكرية التي يملكها كسرى، ومدى ما يتصف به كسرى من الطغيان والجبروت، ومع ذلك كتب له برفق ولين تماشيا مع قول الله تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وجاء في القول المأثور: أمرت لأخاطب الناس على قدر عقولهم. وقال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. الآية 43 من سورة فصلت. وقال جل شأنه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جلدنا لهم الغالبون. الآية 71 بعد 100 من سورة الصفات. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال: ما على الرسول إلا البلاغ. والله سبحانه وتعالى كلف الرسول صلى الله عليه وسلم التبليغ وعدم إكراه أحد على اعتناق الإسلام. قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. والناس جميعا سواسية لا فضل لعنصر من البشر على الأجناس والألوان الأخرى، حيث كان الرومان والفرس وغيرهم وبخاصة بنو إسرائيل يتفاخرون بأجناسهم من الناحية العرقية أو التقدم في الأمور الدنيوية من ثقافة وصناعة وقوة عسكرية. فأعلن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه البيان الإعلامي التالي ليبدد به تلك الأوهام ويكشف زيف العنصريين المتغطرسين من كل الأجناس. قال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وهذا مصداق للبلاغ الإلهي العظيم، حيث قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ رسالة التوحيد لكل الناس بمن فيهم كسرى وأتباعه بصيغة الأمر الإلهي: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وكسرى الذي يعتبر نفسه كفرعون مصر إلها لا يكتفي بعدم الرد، وإنما يمزق الرسالة ويأمر نائبه باذان على اليمن بإحضار نبي الله إليه للانتقام. ولا غرابة في ذلك، فهو طاغوت متغطرس غير مستعد لسماع كلام الله ورسوله. ويقول الله سبحانه وتعالى في من طمست مشاعرهم وماتت مواهبهم واستغلقت أذهانهم: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ولما علم الرسول بتصرفات كسرى الهوجاء دعا عليه دعوة فاستجاب الله سبحانه لها، بحيث سلط عليه ابنه شيرويه فقتله. يقول الله تعالى معللا هلاك الأمم الفاسدة: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. الآية 71 من سورة البقرة. والمعروف أن كسرى كان مولعا بالمال، فجمع من الكنوز والنفائس مثل ما جمع من الألقاب والأبهة، وكل هذا لم يصرفه لتدبر آيات الله والاعتبار بمن سبقوه من الحكام الطغاة، بل ازداد عتوا. وكانت النتائج المذهلة، وهي هزيمته هزيمة مذلة على يد هرقل امبراطور الروم، وأبشع من هذا أن يقتله ابنه. إن الإصلاح النفسي يعتبر دعامة أولى لتغليب الخير في هذه الدنيا، فإذا لم تصلح الأنفس وتكفهر الآفاق وتكثر الفتن في حاضر الناس ومستقبلهم، فسوف تقسو القلوب وتسود الفوضى ويعم الفساد. وبناء على ذلك يقول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. الآية 73. ويقول تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الآية 46 من سورة الأعراف. وكان من نتائج الرسالة المحمدية إلى كسرى وما قاله رسول الله لمبعوثي باذان نائب كسرى على اليمن، وهو أن الله قد قضى على كسرى قبل أن يصل الخبر لباذان أو غيره أن أسلم باذان وأسلم الأبناء في اليمن، إضافة إلى ما نلاحظ من حسن تصرف شيرويه الذي قال لباذان: وانطلق إلى الرجل الذي كان كسرى قد كتب إليه فلا تهجه حتى يأتيك أمري فيه. يقول الشيخ محمد أبو زهرة: إنه بلا شك لم يكن الابن على عزيمة أبيه فيما يتعلق بالنبي، بل تردد، وكل ما أمر به ألا يهجه ولا يطلب إليه الحضور، وتلك أمارات مثالية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يدعو إليه من وحدانية وصدق في دعوة الرسالة الإلهية. أهم الآثار والدلالات الإعلامية في رسالة الهداية إلى كسرى. من المعروف لدى رجال الإعلام ولمن لهم صلة بهذا العلم أن فن الدعوة هو فن الاستمالة والإقناع، وقد يكون من سبل الإقناع الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى. فلننظر لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، فبعد أن بدأها بنفسه صلى الله عليه وسلم وبصيغة بعيدة عن إطفاء هالة من العظمة، عرف بنفسه أنه محمد رسول الله. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الآية 58 بعد 100 من سورة الأعراف. وقال جل شأنه: إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. الآيتان 107 بعد 108 من سورة الشعراء. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الآية 44 بعد 100 من سورة آل عمران. وقال جل من قائل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الآية 29 من سورة الفتح. وقال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. الآية 9 من سورة الأحقاف. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الآية 57 بعد 100 من سورة الأعراف. ومحمد الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بتبليغ الرسالة الإلهية لأهل الأرض. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الآية 67 من سورة المائدة. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. الآية 49 من سورة الحج. وقال جل شأنه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآية 28 من سورة سبأ. ولقد رفع الرسول صلى الله عليه وسلم مركز كسرى بصورة ملحوظة لا من أجل النفاق، والدليل على ذلك سلام على من اتبع الهدى، وذلك لتحمل كسرى المسؤولية الضخمة تجاه الشعوب الخاضعة لسلطانه، فهو عظيم فارس، ومسؤوليته أنه إذا اتبع الرسالة النبوية اتبعوه، لأن الشعوب في تلك الأزمنة على دين ملوكها في الغالب الأعم، وإذا أصر على الكفر فسوف يعرض نفسه وشعبه للعذاب، فهو مسؤول عن أتباعه المجوس. والتحية فيها تحفظ واضح فجعلها للذي يتبع الهدى. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإن اعتناق الإسلام سبيل إلى السلامة والأمان والنعيم في الدنيا والآخرة، أسلم تسلم. وقد علمه الرسول صلى الله عليه وسلم بالثواب المضاعف له في حالة إيمانه وإيمان شعبه إذا اتبع تعاليم الإسلام. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. هذا وتشتمل الرسالة أيضا على الوعيد حين أعلمه: فإن توليت. قال تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال جل شأنه: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وبذلك فإن الرسول الكريم حمله وزر قومه، وبعد ذلك وضح له عصب العقيدة الإسلامية وهو توحيد الله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كما تبين الرسالة تحريم كل العبادات الموجهة لغير الله لا إله إلا الله. وبذلك فالإسلام بعد تبليغه هذا يعتبر أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق من يعتنقه ويدخل فيه، طبقا لمبدأ قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انتهى الشريط الثاني، وله بقية على الشريط الثالث.